تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به وغيرهما بسبع غسلات أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة وعفي في لا دهن ومتشرب النجاسة وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم ونحوه دم النجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض. وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا. ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة. ولبن ومني من غير آدمي. وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا فصل جديد من فصول كتاب الطهارة، وهو ما يتعلق بإزالة النجاسة. والمؤلف هنا عبر بإزالة النجاسة، وهكذا عادة المؤلفين أن يعبروا بهذا العنوان، باب إزالة النجاسة. والتعبير بالإزالة أبلغ من بقية التعابير، لأنه يمكن أن يقال باب غسل النجاسة، باب غسل النجاسة، ويمكن أن يقال باب ذهاب النجاسة، لكن التعبير بالإزالة أولى. يعني لو قلنا باب غسل النجاسة فإن هذا لا يحتمل إلا معنى واحد، وهو أن النجاسة تغسل بالماء فقط، أو أنها لا تزول إلا بالماء. ويحتمل أيضا باب غسل النجاسة وإن لم تزل. فإذن التعبير بالغسل لا يفي، فلذلك لجأ المؤلفون إلى التعبير بالإزالة، ليشمل الإزالة بالماء أو بغيرها، وليشمل الإزالة بنفسها أو بغيرها، وليشمل أيضا وليكون أيضا دالا على الزوال، دالا على الزوال، بخلاف الغسل فإنه قد يدل على الزوال وقد يحتمل هذا ويحتمل هذا. فكان التعبير بالإزالة هو الأولى. قال المؤلف: تطهر أرض ونحوها بنجاسة، بإزالة عين النجاسة. الأرض معروفة، ونحو الأرض يعني ما شابه الأرض من مرتفعات الأرض، كما ذكر المعلق هنا كالصخر وبرود الدبس والحجر والحيطان وغير ذلك مما هو شبيه بالأرض أو مما هو فوق الأرض. قال: بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. قلنا هنا عبر بالإزالة على ما ذكرنا. وقوله عين النجاسة، عين النجاسة خرج به النجاسة، حكم النجاسة. النجاسة نقول النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة معنوية ونجاسة حسية. نجاسة معنوية ونجاسة حسية. أما النجاسة المعنوية فهي الشيء الغير محسوس، مثل إيش؟ مثل نجاسة المشرك أو الكافر، إنما المشركون نجس، فلا شك أن هذه نجاسة نجاسة معنوية. كذلك أيضا نجاسة الأنصاب والأزلام، كل هذه نجسة، نجاسة إيش؟ معنوية. ومعنى قولنا معنوية يعني لو لمستها ما تكون لمست النجاسة الحقيقية التي تحتاج إلى غسل، فهذه النجاسة المعنوية. أما القسم الثاني وهي النجاسة الحسية، والنجاسة الحسية تنقسم إلى قسمين: نجاسة طارئة حكمية، ونجاسة عينية. أما النجاسة الطارئة أو النجاسة الحكمية فهي مثل البول والغائط وغير ذلك من النجاسات، سواء المختلف فيه أو المتفق عليه، وحكمها هو زوالها، زوال هذه بالتغير، زوال هذه النجاسة بالتغير، إما بزوال العين أو بإضافة ما يدعو إلى استحالة هذه العين، أو التكاثر بحيث تختفي أو يختفي أثر هذه العين. فهذه هي معنى النجاسة الحكمية، يعني أنها تزال. فالبول إذا وقع في شيء فيزال بإيش؟ بالغسل. طيب. أما النجاسة العينية فهي التي لا تزول أبدا، ولو طهرت لا تطهر، ولو غسلت بماء البحر لا تطهر، مثل العذرة والروث، هذه نجسة لا يمكن أن يكون الروث في يوم من أيام طاهر أبدا، وكذا العذرة، وإنما الطهارة المحل بزوال إيش؟ بزوال العذرة أو الروث بالكلية. كذلك الخنزير مثلا، الخنزير نجس نجاسة عينية، فلو غسلنا الخنزير بجميع المياه هل يطهر؟ لا يطهر. هذه هي النجاسة العينية. فإذا المراد المؤلف هنا بإزالة إيش؟ بإزالة عين النجاسة، وهذه تكون تشمل أي أقسام النجاسات؟ المعنوية ولا الحسية؟ الحسية. الحسية. طيب تشمل أي نوعين من الحسية؟ تتعلق بالحكمية، وإن كانت هي نجاسة عينية لكن قال بزوال عينها، ما قال بزواله، لأنها لا تزول من العذرة، لا تزول بنفسها، يعني لا تتحول إلى طهارة، فمراد النجاسة الحكمية. أو نستطيع أن نقول إنه يشمل النجاستين الحكمية والعينية. هنا قالوا بإزالة عين النجاسة، أزلنا العين التي عبر عنها العينية، والحكمية الذي هو المحل، لأن المحل بوقوع النجاسة عليه صار نجسا حكما، وأما الواقع عليه فهو النجس العيني. فيكون هنا شمل إيش؟ النجاستين، إزالة النجاسة العينية وحكمها، بحيث لو بقي أثر أو بقي شيء من هذا يزال. والنجاسات تنقسم إلى ثلاث أقسام: نجاسة مخففة، ونجاسة مغلظة، ونجاسة بين الأمرين متوسطة. فمثلا النجاسة المغلظة كالعذرة والبول، هذه نجاسة مغلظة، وكذلك نحوها من النجاسات كنجاسة الخنزير ولعاب الكلب، هذه كلها من النجاسات المغلظة. أما النجاسة المخففة فهي التي أشار إليها المؤلف في قوله في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، بول الغلام الذي لا يأكل الطعام هذا نجاسته مخففة، وذلك يتساهل فيما يتعلق بالغسل فيه، أو عفوا هذه نجاسة متوسطة بحيث يكتفى فيه بغمر الماء كما سيأتي. بقي عندنا النجاسة المخففة، وهذه هي التي سيعبر عنها المؤلف بيسير الدم أو يسير البول أو أي يسير من النجاسات، فهذا يعفى عنه، وهذا ما يسمى بالنجاسة المخففة. قال المؤلف: تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. فإذا عندنا عين وعندنا أثر، عندنا عين وعندنا أثر. العين هو النجاسة والأثر هو ما يبقى من النجاسة، والأثر يحتمل ثلاثة أمور. الأثر يحتمل ثلاثة أمور: إما اللون أو الطعم أو الريح. فمثلا أزيلت عذرة من مكان من موضع وبقي لونها، هذا أثر. أو أزيلت ولم يبقى اللون لكن بقي ريحه، أو أزيلت وبقي طعم. فإذا لا يخلو، إما أن تزول العين ويبقى جميع أنواع الأثر الثلاثة، أو يبقى اثنان منهما أو يبقى واحدا، وإما أن تزال العين ولا يبقى لذلك أثر. لا تخلو المسألة من واحد من هذه الأمور. فإن زالت العين وبقي الآثار ثلاثة أو واحد من الثلاثة أو اثنان، فما الحكم؟ على قول المؤلف لا تطهر، لا تطهر الأرض. لماذا؟ لأنه بقي الأثر وهو الطعم أو الريح أو اللون، وقد يخالف بعضهم في الطعم لكنهم في الريح واللون نعم يتفقون، وقد يخالفون أيضا في الريح واللون، في الريح واللون يخالفون في الريح، وأما اللون فهو المقصود عندهم فيما يظهر. فلو بقي هذا الأثر على قول المؤلف لا تطهر هذه الأرض، لأنه يشترط إيش؟ زوال العين وزوال الأثر، زوال العين وزوال الأثر. إلا في حال واحدة سيذكر المؤلف هذا، لا هو أشار إلى ما يتعلق بالحيض، لكن نقول إلا في حال واحدة وإن لم يستثنها المؤلف، في دم الحيض إذا بقي أثره. لكن نقول هذه المسألة فيها خلاف، وما ذهب إليه المؤلف خلاف الصحيح. فالريح واللون لا يضر في طهارة الأرض إذا زالت العين، لكن بشرط أن يكون هذا الأثر لم يزل بالعجز، يعني عجز عن إزالته. ربما يشير هنا، نترك هذا إلى قول المؤلف، لكن الحاصل أن المؤلف يذهب إلى زوال، إلى أن الأرض لا تطهر إلا بزوال العين وزوال الأثر. قال: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة. وبول غلام لم يأكل، البول معروف هو السائل النجس الذي يخرج نعم من ذكر الرجل، لأن السوائل التي تخرج من ذكر الرجل كثيرة، لكن هو ذلك السائل النجس المشهور. وبول غلام، الغلام كلمة تحتمل معاني، يعني يطلق على المولود غلام إلى أن يبلغ، وقيل إلى أن يبلغ 20 سنة، وقيل إن الغلام هو من ولد ولم يبلغ 7 سنين، وقيل من لم يبلغ 15 سنة، وقيل هو من لم يميز. لكن نقول إن كلمة الغلام هي دون الرجولة في الغالب، هي دون الرجولة في الغالب، إلا أنها تطلق أحيانا أيضا على الرجل البالغ. فإذا لابد في ذكر الغلام من التقييد، لابد في ذكر الغلام من التقييد بالصفة حتى يعرف من هذا الغلام. فلو قال المؤلف وبول غلام لصح أن نقول بول من بلغ 40 سنة يسمى بول غلام. لماذا؟ لأن لفظة الغلام معروفة عند العرب، وذلك قال علي بن أبي طالب: أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن. أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن. ما وجه الشاهد هنا في كوني سمي غلام؟ طيب قد يكون علي قال هو ابن 10 سنوات، نعم لأنه ذكر الحسن والحسين، فمع ذلك سمى نفسه غلام. كذلك الحجاج، ماذا قيل عنه في البيت المشهور؟ غلام إذا هز القناة ثناها، غلام إذا هز القناة تناها، فسمي غلام وهو معروف الحجاج بعد أن صار واليا على العراق، ذكر فيه هذا البيت. الحاصل أن الغلام قد يكون في الرجل، لكنه في الغالب أن يكون إطلاقه على من؟ على الصبي. ويبقى معنا في الصبي التقييد، وهو بقول المؤلف لم يأكل طعاما بشهوة، فعرفنا حينئذ ما المقصود بالغلام بهذا القيد الذي لم يأكل الطعام بشهوة. قوله لم يأكل الطعام خرج به الذي يأكل الطعام، وقوله بشهوة خرج به الذي يأكل الطعام بغير شهوة. إذن عندنا غلام يأكل الطعام وبشهوة، قد يكون هناك غلام لا يأكل الطعام لا بشهوة ولا بدون شهوة، وقد يكون هناك غلام يأكل الطعام لكن إيش؟ بدون شهوة. المراد في قول المؤلف هنا من اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة، أن يكون غلام يعني رضيع، يعني بذلك أن يكون رضيعا لا يأكل الطعام بشهوة، فمفهومه أن الرضيع قد يأكل الطعام لكن بغير شهوة، وذلك أنه إذا وضع في فيه امتصه، أن الطعام إذا وضع في فيه امتصه، وليس هذا المراد، ولكن مراده بالشهوة أن يكون ممن تتوق نفسه إلى هذا الطعام ويشتهيه ويطلبه بصياح ونحوه، ويطلبه بصياح ونحوه. هذا التقييد بالنسبة لما ذهب إليه المؤلف. وإن كان جماعة من الأصحاب في المذهب لا يعبرون بكلمة الشهوة، وإنما يجعلون من لم يأكل الطعام مطلقا، فإذا المسألة عندهم فيها خلاف، منهم من يقيده بالشهوة، ومنهم من يجعل ذلك خاصا بإيش؟ بمن لا يأكل الطعام مطلقا سواء أكله بشهوة أو بغير شهوة، لأن الشهوة يرون أن لا علة لها في الحكم، لا أثر لها في الحكم، كونه أكل الطعام بشهوة أو بغير شهوة هذا لا يغير تغليظ النجاسة من عدمه، وأما أكله للطعام فهذا فيه زيادة أثر جديد. ما هو؟ لأنه كان يكتفي بإيش؟ باللبن بالحليب، وزاد عليه الطعام، فكون هذا الطعام بشهوة أو بغير شهوة ما في زيادة جديدة على ما يتعلق باللبن، فلذلك بعضهم لا يقيده بالشهوة، ولا أعلم في ذلك دليلا يقيد هذه المسألة بالشهوة. قال وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه قيء الغلام أيضا بغمره به، هذا على الخلاف في القيء هل هو نجس أو ليس بنجس، ومرت معنا هذه المسألة. بقي معنا قوله بغمره به، الغمر هنا هو ما يعبر فيه بالنضح، يغمر بالماء لا يغسل، ففرق بين الغمر وبين الغسل. فالغمر هو أنه يكفي أن تصب هذا الماء على هذا النجس فقط ولا تغسله، فهو كالنضح الرش، غمرته بالماء نجاسة مثلا من بول الصبي هكذا، غمرتها بالماء بهذا الحجم أو أكثر وأبقيته، هذا غمر ويسمى نضح، ويسمى نضح. وأما الغسل فهو جريان الماء على الموضع. فقوله هنا بغمره، ولو قال بنضحه لكان أولى، ويكون موافقا لتعبير إيش؟ موافقا للتعبير لللفظ النبوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، وفي لفظ ويرش من بول الغلام. تقييده بالغلام هنا أخرج الجارية، فالجارية حكمها مستقل لا يكون من النجاسة المتوسطة، بل لا بد من غسله. لماذا؟ نقول أولا للنص، لأنه في النص قال يغسل من بول الجارية فيكفينا هذا النص، لكن هل هذا النص تعبدي أو له علة ظاهرة في التفريق بين الجارية والغلام؟ لماذا فرق الجارية يغسل من بولها والغلام يرش، مع أن هذه ترضع وهو يرضع؟ فالتفريق بينهما نقول أولا الذي فرق بينهما هو النص، وكفى بالنص دليلا ولم يبين علة ظاهرة، فقد يكون تعبديا، وقد يستنبط من هذا علل كما استنبطها جماعة من أهل العلم، منهم من قال لأن بول الغلام يخرج من ثقب فينتشر فيشق حينئذ غسله، فيشق حينئذ غسله وينطلق مندفعا فيشق غسله فاكتفي فيه بالنضح، بخلاف الجارية فإنه يخرج في مكان واحد، فإنه يخرج في مكان واحد ولا يخرج مندفعا، هذا تعليل. وقال آخرون لأن بول الغلام يخرج حارا بخلاف بول الجارية فإنه يخرج باردا، ومنهم من قال إن بول الغلام خفيف بخلاف بول الجارية ففيه لزوجة فاحتاجت هذه اللزوجة إلى الغسل بخلاف بول الغلام. وعلى كل حال كل هذه لا دليل عليها، وإنما هي استنباطات واجتهادات من أهل العلم لا تقدم ولا تؤخر، سواء صح هذا أو هذا لا يقدم ولا يؤخر، النص في هذه المسألة قاطع. وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به، يعني بغمر هذا البول وغمر إيش؟ وغمر القيء بالماء يكفيه هذا، وغيرهما بسبع غسلات، وغيرهما يعني غير إيش؟ غير القيء والبول، غير بول الغلام وقيئه، مثل ماذا؟ مثل سائر النجاسات إلا ما سيستثنى، يعني بقية النجاسات إلا ما سيستثنى. طيب، وغيرهما غير بول الغلام وقيئه. طيب، براز الغلام أو عذرة الغلام تدخل في هذا الغير أو لا تدخل؟ تدخل في هذا الغير. قال وغيرهما يعني وغير البول والقي هو نجس، وغير البول والقي مفهومه أنه نجس، ويغسل بماذا أو يطهر بماذا؟ بسبع غسلات. فما الفارق بينه وبين الأول؟ الأول يكتفى فيه بالغمر، بالغمر، وأما هنا فاشترط فيه سبع غسلات. قال أحدها بتراب، هل يصح أن يقال أحدها أو أحدها أو أحدها أو أحدها؟ أيهما، بالرفع أو بالفتح أو بالكسر؟ يصح الرفع والكسر، يصح بالجر أحدها. طيب، قولا واحدا بالرفع، الجميع خطأ، الجميع خطأ، لأن المؤلف إن كان قاله فقد أخطأ، فلعله من الناسخ. إحداها، إحداها الغسلات، الغسلات لابد تكون إحدى، المؤنث يقرن بإيش؟ بإحدى، ولا يقال أحد، ما تقول أحد النساء وإنما إحدى النساء. والغسلات جمع إيش؟ جمع غسلة، جمع غسلة، لو قال غسيل جمع غسل، إلا إذا جعلنا هذا ما يكون مفرده غسلة، غسل غسلات، لكن نحمل هذا على الخطأ الظاهر من النساخ. فالأولى أن يقال سبع غسلات إحداها، فاجتمع عندنا سبع للمؤنث، لو قال سبعة غسلات أحدها قلنا نعم، إيه؟ ما يجعل التأنيث هنا حقيقيا، ويجعل الغسلات مفردها إيش؟ غسل وليس غسلة، نعم، لكنه عرفنا أنه أراد التأنيث بإيش؟ بكلمة سبع، لأن السبع تكون للمؤنث بسبع غسلات إحداها، صوبوها عندكم، صواب إحداها. من صار؟ لمن هم؟ لمن لك؟ طيب، سبع غسلات ايش يكون الصحيح؟ احداها او احداهن، احداهن، لان الجمع، لان الغسلات جمع، جمع مؤنث، فيكون وجمع مؤنث يقال فيه احداها ولا احداهن؟ ها؟ إحداهن أو إحداها ولو كان غير عاقل فإنه يطلق عليه تزاد تضاف إليه النون، لأن الحديث قال إحداهن أولاهن أخراهن، فكل هذا قال إحدى أحدها بتراب ونحوه. هنا مسألة، المؤلف يرى أن باقي النجاسات تغسل 7 غسلات، واحدة منهن بتراب، فإذا مفهومه أن هذا ليس مختصا بإيش؟ بنجاسة الكلب، يعني ولوغ الكلب، وإنما هي عامة لسائر النجاسات، وهذه رواية في المذهب لكنها خلاف الصواب. ونقول الحاصل أن إزالة النجاسة فيها أقوال، قيل إنه يكتفى فيها بغسلة واحدة، وقيل لا بد فيها من 3 غسلات، وقيل لا بد من 7 غسلات، وقيل المراد إزالة عين الماء، عين النجاسة، سواء بغسلة واحدة أو بأكثر من غسلة واحدة، وهذا هو الصحيح. فعندنا النجاسات جميعها، جميع النجاسات تغسل يكتفى فيها بغسلة واحدة إذا زالت النجاسة، وإذا لم تزل فلا بد من ثانية، وإن لم تزل فثالثة حتى تبلغ 1000 أو يزيد، ولم تزل فنزيد عليه. إذا مقيد بإيش؟ بإزالة النجاسة. فإذا إذا زالت بواحدة صح وزالت، ما عدا في الكلب. الكلب 7 غسلات احداها بالتراب على ما جاء في النص، وهذا رأي الجمهور خلافا للحنفية. نعم، واختلف في الخنزير هل يقاس على الكلب او لا يقاس، والصواب انه لا يقاس على الكلب، وان هذا خاص بالكلب. واختلف ايضا في بقية نجاسة الكلب كعذرته وبوله، هل يلحق باللعاب او لا يلحق، اختلف في هذا، فمنهم من ألحقه باللعاب ومنهم من لم يلحقه، والصواب عدم إلحاق ذلك باللعاب لعدم النص، وإنما يكتفى في بوله وروثه، روث الكلب كما في بول وروث بقية الحيوانات الغير مأكولة اللحم. فإذا الحاصل من الأقوال 3 أن النجاسة تزول بإيش؟ يمكن أن تزول بغسلة واحدة إذا زالت عين النجاسة، فالأمر مرتبط بإيش؟ بعين النجاسة. طيب، باقي معنا مسألة فيما يتعلق بالنجاسات، بماذا تزول النجاسات؟ هل النجاسة لا تزول إلا بالماء، أو تزول بالماء والتراب فقط لأن التراب نابع عن الماء في عدة مواضع، أو تزول بأي زائل مزيل آخر، أو إن زالت بنفسها؟ فنقول النجاسة تحتمل أمرين، إما أن تزول بنفسها أو أن تزول بغيرها. فأما زوالها بنفسها، نعم، فكأن تتحول تنقلب إلى خل، كما تنقلب الخمر إلى خل، أو ينقلب هذا النجس من جامد إلى رطب، أو من جامد إلى متحرك. مثلا عندنا العذرة أو روثة الحمار، لو سخنت وأضرم فيها النار صارت رمادة، فتحولت من إيش؟ من كونها عذرة إلى رماد. هذه استحالة. عندنا الخمر على القول بنجاستها، إذا تحولت إلى خل، نعم، فهذه تكون تحولت استحالت بنفسها. أما في العذرة فمهما استحالت فإنها نجسة حتى لو تحولت إلى رماد، لأنها لا يمكن أن تطهر، فهي نجاسة عينية. والخمر سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للاستحالة بنفسها. أما الاستحالة بغيرها، كأن تزول بالشمس مثلا، أو أن تزال بتراب ونحوه، أو أن تزال بالماء، أو أن تزال بغيره من المطهرات. فاختلف في هذا، فذهب جماعة منهم المؤلف هنا إلى أنه لا تزول هذه النجاسات إلا بالماء، وما عدا الماء لا يزيل النجاسة مطلقا، وهذا أحد الأقوال. وقال جماعة النجاسة لا تزول إلا بالماء والتراب، يعني إما بالماء أو بالتراب، وما عدا ذلك فلا. والقول الثالث وهو الصواب والذي عليه جماعة من المحققين كشيخ الإسلام وغيره، أن النجاسة تزول بأي زائل كان، بشرط أن يكون هذا المزيل إيش؟ أن يكون هذا المزيل طاهرا، أن يكون هذا المزيل طاهرا. أما إذا كان نجس كمن أزال الحيض بالبول مثلا، ها؟ هل يطهر؟ لا يطهر. ومن أزال منكرا بأنكرا كغاسل الحيض ببول أغيرة، فإذا لا بد أن يكون هذا المزيل طاهرا. فلو أزلت النجاسة بالتراب أو بالماء أو بهذه المبيدات والمطهرات الحديثة، فتكون حينئذ النجاسة قد زالت، لأن المقصود هو ماذا؟ المقصود